تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي.
رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي قام ينشد.
يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. من بسمة النجم همس في قصائده ومن مخالسة الظبي الذي سنح. قلب تمرس باللذات وهو فتى كبرعم لمسته الريح فانفتح. ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها أرق الحسن ما سمحا. ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها أرق الحسن ما سمح. لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن لكنت أرفق من آسى ومن صفح. ما همني ولسان الحب يهتف بي إذا تبسم وجه الدهر أو كلحا. فالروض مهما زهت قفر إذا حرمت من جانح رفا أو من صادح صدحا. أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي الأدبي المتجدد ربيع القوافي. هذه الليلة جميلة البهية بضيفها الجميل والبهي الدكتور راشد بن عبد العزيز المبارك. حياك الله دكتور راشد.
الله يحييكم ويحيي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يهبكم جميعا سعادة النفس وعافية البدن.
آمين يا دكتور آمين. إذا سمحت لي دكتور فقط أعرف المشاهد فقط من هو راشد المبارك. الحقيقة أنت لا تحب الثناء ولا تحب الإطراء، وهذا ما عرفته عنك وما عرفته من هذا الكتاب الجميل الذي أعده عبد الله القفاري في هذا الكتاب. لكني رغم هذه المعرفة التي عرفتها عنك لابد أن أثني عليك هذه الليلة وأن أطريك، ولابد أنت أيضا أن تتحملني وتتحمل هذا الثناء. راشد المبارك أيها المشاهد الكريم هو صاحب الأدبية وصاحب الأحدية الأدبية الفكرية الثقافية التي اقتربت أو تجاوزت ربع القرن في حد علمي إن كان هذا العلم صحيح. الأمر الآخر، راشد المبارك هو علم وعالم في الكيمياء والفيزياء، ثم مفكر، ثم أديب وشاعر وناقد أيضا. لا أريد أن أطيل الحديث عنك، لكني يا دكتور راشد قرأت هذا الكتاب في الأسبوع الماضي، والحقيقة دعوت كثيرا للأستاذ عبد الله والدكتور عبد الله القفاري أن خلف لك هذا الكتاب الجميل، ليت المخرج يعطينا صورة على هذا الكتاب. فسبحت مع راشد المبارك الحقيقة في هذا الكتاب في عالم وعوالم جميلة جدا. سيعرف المشاهد إذا قرأ هذا الكتاب من هو أيضا راشد المبارك. لكن راشد المبارك له كتاب في كيمياء الكم، وأيضا له دراسة وكتاب بعنوان ماذا هذا الكون ماذا تعرف عنه، وأيضا قراءة في دفاتر مهجورة، وأيضا فلسفة الكراهة، وأيضا التطرف خبز عالمي، وأيضا له رؤى نقدية شعر نزار بين احتباسين، وأيضا له وقفات مع المتنبي في قراءة من دفاتر مهجورة، وأيضا أخيرا راشد المبارك وليس آخرا له ديوان بعنوان رسالة إلى ولادة، وأظن هذا الديوان في جزئين إن لم يخب ظني دكتور، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
بلى، ما أعطيناك حقك دكتور الحقيقة، وإن عرفنا بك كثيرا لكن فضلك سيحفظ لك التاريخ بإذن الله على هذه البلاد وعلى هذا المجتمع، وليس على المجتمع فقط السعودي وإنما أيضا على العالم العربي.
والله يا أخي أول أشكر لك حسن رأيك، وأسأل الله أن يغفر لأخيك في مقامك ووالدك من حيث السن ما لا تعلم، وأخشى أن ينطبق على محدثك قول الأول لفقد الرجال ترانا رجالا، ولكن أسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون على حين يجب أن أقول أن مثل مشاعرك ومشاعر أمثالك هي ثروة أخيكم الحقيقية التي أعتز بها وأسعد.
الله يحفظك.
فشكرا لكم وغفر الله لكم.
إذن دكتور المشاهد عندك إضافة ولا؟ المشاهد الكريم ينتظر الحقيقة هذه الليلة الماتعة لنبدأ هذه الليلة الجميلة في أول فقرة من فقرات برنامجنا وهي
أبيات أعجبتني، اختيارات أدبية حركت المشاعر وهزت الوجدان.
في البداية
نحن يا دكتور راشد على مائدتك الآن، فتفضل.
في البداية أود أن أقول كلمة موجزة عن الشعر قبل البدء فيه. فالشعر ألصق الأشياء بطبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا، وقد يكون هذا القول غريبا، إذ كيف تكون الصفة التي هي ألصق الصفات بكينونة الإنسان لا يستطيعها إلا قلة قليلة منهم، على أن ذلك هو الواقع المعاش. فالإنسان يشترك مع الأحياء الأخرى التي تختلف عنه في سلم الحياة ورقيها كالنبات والحيوان، ذلك أنه يجتمع أو تجمعه مع النبات والحيوان صفات أخرى، منها التنفس والتكاثر والحركة والنمو والإحساس، بل حتى الانفعال.
نعم سبحان الله.
وأذكر أنه في عام 70 أو 71 من العام المصرم الميلادي عرض التلفاز البريطاني في القناة الثانية أي BBC 2 تجربة فريدة أبانت بيانا واضحا انفعال النبات، ليس فقط إحساسه، انفعاله.
سبحان الله.
ولو كان المقام يتسع لشرح هذه التجربة لقلتها، ولكن يكفي أقول أنها أبانت بيانا لا لبس فيه عن انفعال النبات. ولكن الشيء الذي لم يعرف فيما أعلم أن شارك النبات والحيوان الإنسان فيه هو الطرب بشقيه الفرح والحزن.
يا سلام.
لا أعرف أن الحيوان أو النبات يشارك الإنسان في الفرح أو الحزن. والفرح والحزن قد يظهر على الإنسان في تغيرات وجهه، ولكن أقوى الوسائل للتعبير عن فرح الإنسان وحزنه هي اللغة. فاللغة من ناحية أخرى هي ألصق الأشياء للإنسان في ناحية التعبير عنه.
نعم.
ولولا اللغة لما كان لنا علم ولا اجتماع ولا أدب بل ولا تاريخ. والشعر فيما أعتقد هو اللغة مصوغة في أنغام وأوزان.
نعم.
لذلك فالشعر إذا فقد وزنه وإيقاعه فقد أهم مقومتين له.
نعم.
وكف عن أن يكون شعرا.
نعم.
هذه ناحية. ومن هنا أخرج إلى عنوان الحلقة أو البرنامج الذي تقدمونه، وإذا كنت أجد لزوما علي التعبير عن سعادتي باختياركم للشعر من هذا الجانب، ولكنني أظن أنكم في حصركم للبديع من على أبيات، أي مختارات من أبيات، ما أظنه الأولى، وأخشى أن يكون في ذلك تأثر فيما سبقنا إليه الأقدمون، وقد سبقوا إلى أشياء دجنت أذواقنا، وهو ما يسمونه بيت القصيد.
نعم.
فلو تملينا قليلا لوجدنا أن القول أن هذا البيت هو بيت القصيد في قصيدة هو هجاء للشعر وصاحبه. لأن شاعرا يقول قصيدة فيها 40 أو 50 بيتا، ولا يوجد فيها إلا بيت واحد يستوقف قارئة ويقال أن هذا هو بيت القصيد، فهذا هجاء للشعر والشاعر. وأحسب أن الشاعر الموهوب هو من يكون كل شعره أو معظم شعره أو معظم قصيدته جميعها بيوت قصيد. وفيما أريد إذا أذنتمون لي، أنا لن أخرج عن محتوى البرنامج ولا عن غايته، ولكن أرجو أن تأذن لي وأن يأذن لي المشاهدون في أن أخرج عن النسق، بأن لا أقصر الشواهد التي أريدها على أبيات أو ثلاثة، ولكن قد تكون بعض قصائد، وإنما الرابط بينها أن كل هذه القصائد فيما أحس كلها أبيات قصيد وليس بيت قصيد واحد. وسأختار هذه النماذج من العصر، واحدة من العصر الجاهلي ونماذجين من العصر الإسلامي. وأنا أعجب في ذلك مما خلفه نقادنا كذلك من الأشياء، فنقادنا عفى الله عنهم يجعلون الشعر الجاهلي هو قبلة أو مقياس الفصاحة والبلاغة بلغتنا العربية، ويجعلون المعلقات العشر أو السبع هي صفوة الشعر الجاهلي، ويجعلون قصيدة امرئ القيس هي قمة هذه الصفوة. ولا أكتمك بل أكاشفك أنني جهدت كثيرا أن أجد ما يسوق هذا الموقف أو ما يطربني أنا، وأظن هذا تعرض له غيري في هذه القصيدة، فلم أجد شيئا واحدا يشدني إليها.
تعني قصيدة امرئ القيس؟
قصيدة امرئ القيس. لقد وقف العقل العربي والوجدان العربي بقفا نبكي قرون، 16 قرنا أو نحوها، ولا زلنا إلى الآن نعلم ناشئتنا أن هذه قمة البلاغة العربية. وتعجب إذ يرى نقادنا عفى الله عنهم فيها معجزة بلاغية، وهذه المعجزة يقولون ها لك، لقد استطاع هذا الرجل أن يقف ويستوقف ويبكي ويستبكي ويذكر الحبيب والأطلال في نصف بيت. فعجبت يعني، وكأنه بهذا اكتشف قانونا كونيا من قوانين الكون، كأنه اكتشف القانون الأول من قوانين الحركة التي وضعها نيوتن، أو القانون الثاني من قوانين الحركة الحرارية ثيرموداينامكس. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، لقد وقف واستوقف وبكى واستبكى. وخطر لي وأنا قد كتبت ذلك في بعض أول ما نشر في مجلة العربية الكويتية، ثم خرج في أحد كتبي التي ذكرت بعضها، خطر لي أن لو أن مجموعة عصابة سطو أو سرقة أرادت أن تسطو على فرع من فروع المصارف المالية، وعند وصولها إلى ذلك المصرف لمح أحد العصابة الشرطة قادمين إليهم، فقال الشرطة الحقوني. هذا تنبه إلى الخطر ودل على مصدره وعرف به ودل على طريق النجاة منه، ثم قال في كلمتين. إذن ينبغي أن يكون ذلك أبلغ وأروع من صاحبنا امرئ القيس. فهذه بعض المقاييس الذي قد مع الأسف لزمتنا والتزمنا بها. و أنا أجد في الشعر الجاهلي ما هو أفضل بكثير في محتواه ومعناه. في محتواه لأنني لا أجد في قصيدة امرئ القيس إلا محتوى بذيئا بأسلوب سمج. ويوم دخلت ويوم عقرت للمطايا للعذارى مطيتي فوا عجبا من كورها المتحمل فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم فهداب النقص المفتل. وأعجب أين ستغسل هذه العذارى ملابسهم التي التي نعم غطيت بالشحم واللحم وليس عندهم مكائن آلية لغرف ذلك الوقت. ثم يقول ما هو أشد من ذلك: ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة تقول لك الويلات إنك مرجلي تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأة القيس تنزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامة ولا تبعديني من جناك المعلل فمثلك حبلة. فطرقت ومرضى فألهيتها عن ذي تمائم محولي إذا ما بكى من حولها انصرفت له بشق وتحت شقها لم يحولي. ولا أدري أي نوع من الافتراس المتوحش أسوأ من هذا الافتراس ولا صورة مقززة أسوأ من هذه الصورة. ومع هذا تقدم لنا على مدى 16 قرنا على أنها قمة البلاغة العربية. لا أدري هل البلاغة في سموي وشرف معناها أم في عذوبة التعبير عن ذلك المعنى الساقط. أعود إلى حديثنا وهو أن في الشعر الجاهلي ما هو أسمى من ذلك بكثير في بلاغته وفي ألفاظه وفي تأثيره. والأمثلة كثيرة وإنما أختار منها مرثية كعب بن مالك الغنوي لأخيه شبيب حيث يقول: تقول ابنة العبسي قد شبت بعدنا وكل امرئ بعد الشباب يشيب. وما الشيب إلا غائب كان جائيا وما القول إلا مخطئ ومصيب. تقول سليمة ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الطعام طبيب. فقلت ولم أعي الجواب ولم أحر وللدهر في الصم الصلاب نصيب. تتابع أحداث تخرمنا إخوتي وشيبنا رأسي والهموم تشيب. لعمري لإن كانت أصابت منية أخي والمنايا للرجال شعوب. أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب. أخي كان يدنيني وكان يعينني على نائبات الدهر حين تنوب. هو العسل الماذي حلما ونائلا وليث إذا يلقى العدو غضوب. هوت أمه ماذا تضمن قبره من المجد والمعروف حين يثوب. هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يواري الليل حين يؤوب. أخو شتوات يعلم الضيف أنه سيكثر ما في قدره ويطيب. حبيب إلى الزوار غشيان بيته كريم المحيا جميل المحيا شب وهو أريب. إذا ابتدرت أيدي الرجال إلى العلا تناول أقصى المكرمات شبيب. إذا ابتدرت أيدي الرجال إلى العلا تناول أقصى المكرمات شبيب. وداع دعا يا من يجيب إلى العلا فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت مرة لعل أبي المغوار منك قريب. وهنا أحب أن أذكر أن أحد المحققين أي من يسمونه كذلك يعني ظن أن لما قال لعل أبي أن هذا خطأ من الناسخ فصححها لعل أبا على أن هذا البيت يريده النحاة شاهدا مشهورا على جر بلعل أن قد تأتي جرة فهو الأصل صحيح ولكنه صحح صحيح إلى الخطأ. نعم. لعل أبي المغوار منك قريب يجبك كما قد كان يفعل، إنه بأمثالها رحب الذراع أريب، فلو كان يفدى هالك لافتديته، بما لم تكن عنه النفوس تطيب بعيني أو يمنى يدي، وخلتني أنا الكاسب الجدلان حين أؤوب.
يا سلام يا سلام.
نعمنا بخير حقبة ثم جلحت علينا التي كل الأنام تصيب، لقد أفسد الموت الحياة.
نعم.
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى إلى يومه. لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى إلى يومه إلى يومه علق علي حبيب على خيري ما كان الرجال رزئته، وما الخير إلا مخطئ ومصيب. على خير ما كان الرجال رزئته، وما الخير إلا قسمة ونصيب.
يا سلام يا سلام.
فأين هذه من أيام دخلت الخضرة خضرة عنيزة؟
والله دكتور هذه فيها شجاعة، والشجاعة جميل، ولكن يعني يمكن خليني أخالفك قليلا في الرأي.
نعم.
وأنا تعلمت الحوار منك، حضرت الأدبية عندك ورأيتك كيف تحاور أضيافك، وخلينا نقول ضيوفك جمعت كثير.
نعم.
حتى لأنهم كانوا يعني كثرة ملتفين في اللقاء، فرأيتك كيف سعة صدرك وأنت تتقبل هذا الرأي المخالف وهذا. خليني أخالفك الليلة، وإن كنت تلميذ لك أتعلم منك.
لعل هذا أحب إلي ترى من الموافقة.
أنا لا أنا أتفق معك في أن تكون قصيدة امرئ القيس هي المخلدة، وهي قمة البلاغة، وهي المقدمة في 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 دراستنا كلها. بل أنا أطالب الآن في الأدب أن تعكس المعادلة، لا يبدأ بالعصر الجاهلي، بل يبدأ بنصوص قريبة من ذهن الطالب حتى يتدرب ثم في يؤخر عنه هذه اللغة الصعبة. لكني أيضا حتى لا نقصي امرئ القيس في نصه هذا وفي قصيدته البائية اللي على نفس الطراز، وقد أغتدي والطير في وكناتها وماء الندى يجري على كل مذنبي. فالإبداع اللي وجدته عند امرئ القيس عنده إبداع في النظم في التركيب، ولا شك أنه التركيب له أهمية. أيضا في الصيد والحديث عن الصيد والفرس له لمسات وإبداع عظيم جدا لا ينكر أيضا له.
انتهيتم؟ انتهيت. أنا ودي بس باختصار أنا قلت نقدا لنقادنا القدماء، فقد هم اختاروا من بين شعر امرئ القيس هذه القصيدة.
نعم.
وذكرت ملاحظات على هذه القصيدة، وإذا كان الشعر يعني ليس له مقومات موضوعية بحتة كما يحدث في العلوم الطبيعية، فكما قلنا سابقا أن عندما يقوم عالم طبيعي بتجربة لقياس مثلا التوصيل الكهربي لمادة، أو درجة الغليان لسائل، أو معدل الإشعاع لمادة مشعة، فأن هذا ليس لهوى المجرب ولا لمشاعره ولا لرغبته أو عدم رغبته، أثر في هذه التجربة، ولكن الشعر ليس كذلك. ولكن هذا لا يعني أن ليست هناك مقاييس للشعر، يعني فهناك ما يسمى الصورة الشعرية، وهنا ما يسمى غرابة المعنى، وهناك ما يسمى النسب بين الكلمات. وقد أكون أزعم بأنني يعني أنا لا أعرف أن أحدا ذكر هذه الميزة وهي النسب بين الكلمات، وأريد لك أمثلة على ذلك. عندما نقول الصورة الشعرية، عندما تقرأ للبحتري يصف تفاحة ذات لونين، أحد اللونين أحمر والآخر أصفر، فيقول تفاحة كسيت لونين، خلتهما خدي محب ومحبوب قد التصقا تعانقا فبدا واش، فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا قرقا. أليست هذه رسم؟
نعم، رسم
رائع بالكلمات.
نعم.
فهنا سألت لماذا أعجب في الشعر، ليس فقط لجانب فقط ذاتي، وإنما جانب له ما يسوقه. لما تأتي في غرابة المعنى وتقف على قول أبي تمام لعلي أذكره في ما بعد. ولكن لو أخذت قول إسماعيل صبري رحمه الله وهو من شعراء مصر في القرن الماضي، يقول: أضحت تذكرنا الشباب وطيبه حسناء فارعة القوام فنذكره. هذا في ظني جميل ولكنه عادي. لكن شوف يعني الشيء العجيب في البيت الذي بعده، هنا يقول: تثب القلوب إلى الرؤوس إذا بدت فتطل من حدق العيون وتنظر.
يا سلام. نعم،
لا شك إني لا أملك إلا أن أدهش ولا أعجب به في هذا المعنى الذي لم يسبقه إلي أحد، ولروعة المعنى ولسبقه إلي.
نعم.
تثب القلوب إلى الرؤوس إذا بدت فتطل من حدق العيون وتنظر.
نعم.
ثم هناك من مقومات الشعر ما أسميه النسب بين الكلمات. عندما تقرأ موشح ابن لسان الدين بن الخطيب رحمه الله ومعساته، عندما يقول: جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. فلاحظ الكلمات الثلاث تتابعها: جاد والغيث وهما، كأن بينهم نسب. فلو وضع بين جاد قال: أمطرك الغيث كيف فسد.
صح.
هذا النغم والموسيقى التي. لو قال بين الغيث المطر، جادك المطر. لا شعرت بأنك في سيارة وجاءت مطر، جادك المطر. لو قال بدل هما نزل، جادك الغيث إذا الغيث نزل. لكن هذا التتابع هذه الكلمات، وهذا ما أسميته النسب، كأن بين هذه الكلمات نسب. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي. إذن فالنقد ليس مجرد تجديدا تاما عن المقاييس، ولكن أقول أن تدخل فيه كذلك يعني عاطفة الإنسان وتعبير عن ما في داخل الشخص القارئ، ففيه مع الموضوعية فيه أكيد ذاتية. على هذا الأساس أقيم قصيدة امرئ القيس. أنا والله لا أجد فيها لا صورة شعرية ولا معنى رائعا ولا معنى غريبا ولا شيء، وأجد فيها بذاءة رديئة ومقزز.
صح.
يعني إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق، هذه صورة مقززة تماما.
صحيح. ولا شك دكتور اللون يبقى أيضا، لا زال الشعر هو من الأسرار الغامضة. يعني الآن حتى الدراسات الحديثة الآن لما تتبع النقد للشعر من القديم إلى الحديث إلى المناهج الحديثة المطبقة في تحليل النصوص إلى فرنسا وما قدمته من محاولة فهم الشعرية هذه أدبية النص ما هي، لا زال إلى اليوم يعني يحتاج إلى جهد كبير. وأنا أعجب يعني كل ما يقدم تقف على نصوص لا تستطيع أن تترى داخلها أمر يثيرك ويحرك، لكن لا تستطيع أن تعبر بلسانك عنه. والقصيدة ليست أبيات، هي مجرد أبيات، هي بناء كامل متحرك يعضد بعضه بعضا. لكن الاسترسال معك في المسائل الفكرية والنقاشية جميل ورائع وماتع، لكن أخشى أن يأخذنا هذا الحديث فنسترسل.
إذن أنا سأكتفي بنصين آخرين، قلت نص جاهلي ونصين يعني
أبد.
نعم.
نأخذ بين النصين فقرة ثم نعود لها.
تفضل.
فتأخذ أيضا أنت نفسك. نعم. معها. طيب نأخذ ثاني فقرة دكتور من فقراتنا هذه الليلة في البرنامج، وهي
مصارع الشعراء معترك القريض الفضائي.
هذه دكتور راشد مصارع الشعراء حدثتك عنها وسمعت يعني نصوص الإخوة، وهي فقرة من فقرات هذا البرنامج الليلة، الراية راية المصارع مع أبي بشرى. تصدى وانبرى له مجموعة من الشعراء، اخترنا الليلة منهم بو خالد والأحجية وهي امرأة، ولأول مرة يعني في البرنامج في فقرات في الحلقات تدخل في المصارع امرأة وترشح قصيدتها الليلة. لا أدري ما سر الارتباط دكتور، هو وفي سر ارتباط بحلقتك بكذا تفسر لي انت هذا فيما بعد، لكن اقتحمت الأحجي على الشعراء وقدمت نص الحقيقة جميل ورائع. نسمع أسمعك أيضا هنا نص أبي بشرى ثم أتلو بقية النصوص الأخرى. يقول أبو بشرى: يا شعر ما لك لا تجيب دعاء أنحلت جسمي زدته لأواء تتيمم الأنحاء تسبق ريحها تعدو يسابق صبحك الإمساء. تجتاب كل خميلة فينانة وتجوب كل مفازة تتراءى وتقول علي أن أصيب معلما بالشعر لكن قد جنيت هباء. وهو ضبطها الآن أبو بشرى ضبطها معلما, والحقيقة لم يتضح لي المعنى هذا الذي يريده, من هو معلم أو ما معلما بالشعر
معلما أيوة. هي المعنى صحيح لكن انكسر الوزن
فهو ضبطها بهذا وهو ما أدري ما يقصد
حتى يستقيم الوزن لا بد أن تكون معلما لك لا أعرف ماذا
يقول. ويطول, يعني. ويطول إسراء الحروف إلى المدى فمتى يعانق فجرك الإسراء في كل يوم للقصائد صولة كيما تذيقك طعنة نجلاء. فإذا انجلى رهج القصيد فلا ترى إلا شياتا في الوغى وضباء. يا شعر هل ماتت قرائح أمتي فغدوت تركض تبتغي أكفاء أم عز مثلك في زمان مترف ذبح البيان وطاوع النكباء. حسب البيان صحيفة مصفوفة فيها الحروف تخالها لقطاء. سأظل أطلب غايتي لا أنثني لو جاوزت في سعيها الجوزاء. فتشع نورا للذين تلمسوا طرق العلا وتبدد الظلماء أو ترتمي شهبا تمزق حاسدا يترصدونك أو حسدا يترصدونك أن تنال لواء. جحدوا بها واستيقنتها أنفس باتت تجرع غصة وعناء. هذا نص أبي بشر.
نعم.
أما أبو خالد ننظر ماذا يقول في الرد. يقول يا دهر ما لك لا تجيب نداء أنهكت خصمك زدته إعياء. ما إن تؤوب إلى مضارب أهله إلا وصحت به. ما إن يؤوب إلى مضارب أهله إلا وصحت به فطار هباء. الله أكبر كيف كنت حرمته طعم الرقاد وراحة وهناء. قلق يفكر في البقاء فلم يجد ملجأ ولا منجأ ولا إيواء. كره القريض ونظمه وعروضه والضرب والإعراب والإملاء. خارت قواه فلا يريد قيادة يرجو النجاة ولا يريد لواء. مستسلم ينقاد يطلب نجوة وفؤاده المخلوع صار هواء. ما كان ضرك لو تركت نزالنا وأرحت نفسك واتقيت عناء. هذه نصيحة جيدة يا أبا بشرى يعني من يقول ونذرت نفسك ونذرت نفسك في جوار دياركم ترعى لقومك بهمهم والشاء. دع عنك يا هذا القريض ونظمه ودع النزال ووقر الشعراء. واحذر مغبة ما تقول فتجتني غضب الحليم وطعنة النجلاء. يا سائلي عني فإني شاعر راض القريضة مدائحا وهجاء. فإذا مدحت رفعت كل رويبض وأهد ركنا شامخا وبناء. إذا
يكفينا شرح
أحتز رأس الطامحين إلى العلا وأذيقهم ذلا صباح مساء وأشيد مجدا فوق أنقاض الأولى جازوا الفضاء وجاوزوا الجوزاء. نختم بالأحجية.
نعم.
هذه المرأة ويل للشعراء منها اقتحمت رواقهم وميدانهم وصالت في ساحهم تقول رسم الغرور نهاية سوداء. والفخر أبدل مأتما وعزاء. اليوم تتضح الشيات إذا انبرى ذئب يردد في الفضاء عواء. رفقنا أبا بشرى برايتك التي حملتك أن تبدي بنا استهزاء وتقول هل ماتت قرائح أمتي وأقول بل خلفتهم أحياء. عميت حين جعلت من حضروا ومن غابوا عن الخطب الجلي سواء. إني عذرتك ما سمعت لغيرهم فظننت عزفهم النشاز غناء. وإذا الصدى قرع الأكف توهما فالريح ترجع ما يدار هباء. فإليك هذا اللحن جئت أزفه مما علي به البيان. أفاء هم يعمرون من الرمال قصائدا وقصائدي حكت الصخور بناء. هم يبذرون الزهر لكن من ترى سرق الأنوف وعطر الأجواء. إني إذا عجز البيان أعرته قلمي فأشرق فرحة وبهاء. لو أن للرايات حول لارتمت بيدي تنشد عزة وإباء. خخلت الديار إذا انسحبت خلت الديار إذ انسحبت فجعجعت بعض الحمائم ترتجي إطراء وشد الغراب على الغصون وغره صمت البلابل حشمة وحياء آن الأوان بأن يغص بلحنه ويفر إما واجه العنقاء. شكرا للشعراء الحقيقة على هذه النصوص الجميلة. لك تعليق دكتور عليها؟
ولا تكون تعليق من أي ناحية؟
ولا تكون مثل رؤية امرئ القيس والنقاد.
والله أرجو أن لا أكون ظالما لأحد. التعليق تريد تعليق من أي ناحية؟ من ناحية
يعني
قيمة الشعر رأي أو المقارنة بينها أو
بين الثلاثة؟ رأي عابر يعني ليس
المقارنة بينها.
أي نعم.
والله أظن أن الترتيب يأتي عكسي في التلاوة، فقد يكون أقلها الأول والثاني يأتي ثانيها والثالث يأتي ثالثها.
وهذا ما وافقت فيه اللجنة أنت في
عجيب.
أيوة
نعم.
طيب دكتور، نأخذ نتيجة الضيف واللجنة ثم نختم هذه الفقرة ونعود لك مرة أخرى، فإلى النتيجة. طيب، الضيف أخذت 37 لحجي، حصلت على 37 درجة، ويليها أبو خالد على 36 درجة، ويليها أبو بشرى على 35 درجة. أيضا اللجنة رأي اللجنة وهي متفقة. طيب، وأيضا اللجنة وافقت الضيف، توافقت اللجنة والضيف 37 الأحجية، وأبو خالد أيضا 36 و35. إذن في المقدمة إلى الآن الأحجية. وأنا أتمنى، وأنا حر يعني في أمنيتي وفي رأيي، أتمنى أن تقود المصارع هذه المرة امرأة. فننظر أيضا للجمهور مشاركة وجهد، ننظر لطريقة التواصل، فلهم من الدرجة نصيب، فننظر إلى طريقة تواصل الجمهور.
والله يا أخي
للتصويت لأحد الشعراء أرسل رقم الشاعر رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية 8-2700-STC 7588-20 زين.
طيب دكتور راشد، عودنا إليك وإلى مائدتك.
نعم أنا وعدت أني سأختار ثلاثة نصوص، فأحد الثلاثة جاهلي، والثاني من الشعر في العهد الإسلامي وفي القرن الرابع، وهو لرجل أظن أنه لم يوفى حقه وقد جمع كثيرا من خلال الرجولة وقل من يجمعها. لقد كان فارسا وكان جوادا وكان شاعرا وكان عاشقا.
يا سلام يا سلام.
وهو أبو فراس الحمداني.
الله
رحمه الله.
الله.
وهذا الرجل مثل من أمثال الرجولة التي يندر أن تبارى، وشعره معروف مشهور، وظني أن أجود شعره ما قاله في مأسرة أو في أسرة الذي تكرر ثلاثا من المرات.
الله الروميات.
يؤسروا وينقلوا إلى الروم ويبقى فيها مددا، طال بعضها وكان بعضها أقل. أظنه فدي في الأولى من قبل ابن عمه سيف الدولة، وفي الثانية سافرت إليه امرأته نجلاء الخالدية، وهذا من كانت موضع عشقه كذلك، وهي أخت الخالديين الذين كان أمناء مكتب سيف الدولة. وافتتته بفدية كانت معها. والثالثة كما تقول الرواية إن صحت أنه ركب على حصان بعد أن عصب عينيه وهو على سطح الحصن الذي هو فيه، وهمز الحصان فقفز به إلى البحر وتلقى الصدمة الحصان عنه، ثم سبح إلى الضفة الأخرى أنا لا أدري عن مدى صحة هذه الرواية ولكنها رويت، ولكن الذي يهمنا من هذه الروميات التي أرسلها نفثات تعبر عن مشاعر كريمة وأبية وعزيزة، منها بائية وأخشى أن أقول المشهورة ومع الأسف لم تشهر كما ينبغي أن يكون لها، وأشهر ما يقال له الرائية المعروفة، ولكن ظني أن هناك فرق بين هذه وتلك وإن اختلف الغرضان. فهذه يقول فيها: أمال جميل عندكن ثواب، ومال مسيء عندكن متاب. لقد ظل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب، ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب.
الله.
نعم. فلا تملك الحسناء رقي كله، وإن ملكتها رقة وشباب. إذا لم أجد في بلدة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وذهاب.
الله أكبر.
إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب.
يا سلام.
فليس فراقا ما استطعت، فإن يكن فراق على حال فليس إياب. ثم تأتي بيتان لو وزعت على بعض ذوي المسؤولية في البلاد العربية لاغنتهم، حيث يقول: صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جواب، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب.
الله. نعم.
صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جواب، وقور وأحداث الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب. وألحظ أحوال الزمان بمقلة بها الصدق صدق، والكذاب كذاب، بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئاب على أجسادهن ثياب.
يا سلام.
تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي، بمفرق أغبانا حصن وتراب، ولو عرفوني حق معرفتي بهم إذا علموا أني حضرت وغابوا.
يا سلام. يا سلام.
فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب.
يا سلام.
إلى الله.
نعم.
أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب.
والله.
إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب، تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناب.
يا سلام.
ولا شد لي سرج على الله ظهر سابح.
الله أكبر.
ولا ضربت لي في العراء قباب.
نعم.
ولا لمعت لي في اللقاء قواطع، ولا برقت لي في الحروب حراب. أي نفس هذه النفس
الله
التي أقسم عليها
الله أكبر
أن تكون هذه أشد معاناتها.
يا سلام. يا سلام دكتور.
ولا برقت لي في الحروب حراب، ستذكر أيامي نمير وعامر وكعب على عاداتها وكلاب، أنا الجار لا زادي بطيء عليهم، ولا دون بابي للحوادث باب، ولا أطلب العوراء فيهم أصيبها، ولا عورتي للطالبين تصاب.
يا سلام.
وأسطو وحبي ثابت في قلوبهم، وأحلم عن جهالهم وأهاب. كذاك الوداد المحض لا يرتجى له ثواب، ولا يخشى عليه عقاب.
الله أكبر.
وما أدعي ما يعلم الله غيره، رحاب علي للعفاة رحاب، علي بن عم سيف الدولة، للعفاة رحاب، وأفعاله بالراغبين كريمة، وأمواله للطالبين نهاب ولكن نبا منه بكفي صارم وأظلم في عيني منه شهاب وأبطأ عني والمنايا سريعة وللموت ظفر قد أطل وناب فإن لم يكن ود قريب نعده ولا نسب دون الرجال قراب فأحوط للإسلام ألا يضيعني ولي حوطة من دونه ومآب على أنني راض على كل حالة ليعلم أي الخلتين صواب لقد كنت أرض الحجر والوصل والشمل جامع وفي كل يوم لقية وخطاب فكيف وفيما بيننا ملك قيصر وللبحر حولي والبحر حولي زخرة وعباب أمن بعد ذل النفس فيما تريده أثاب بمر العتب حين أثاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب.
الله أكبر الله أكبر والله إنك
أليست كل بيت بيت قصيد فيه؟
نعم أبيات قصيد والله حركت مشاعري وشجوني. وأما القصة اللي ذكرتها في بداية المناسبة فأنا سأصححها لك ليس باعتبار تحقيق علمي لكن باعتبار أني محب للجواد العربي والجواد العربي الكريم ينبغي أن يفعل هذا. القادسية
لعل ذلك كذلك يا ترى أقول لا أدري عن مدى صحتها
في معركة القادسية لما لقيت الأبيات تحضرني قاتل الله النسيان لما كان على فرسي أطلال فقال وثبا أطلال وثبا أطلال فاقتحمت النهر حتى أن الفرس لما عادوا قالوا هذا أمر من السماء عودوا لا قبل لنا به ذرعوا النهر 40 ذرع كيف تقفز فرس هذه. فجواد العربي أنا أصححها من هذه الناحية من ناحية حبي له.
نعم وعلى كل حال هي وما الخيل إلا كصديق قليلة
الله
وإن كثرت في عين
الله يجربه. والله إني قعدت ليتني ابتدأت بهذه ما دام إنك أنا في كل حلقة أبتدي بمقطوعة صغيرة يسيرة أرجو من وجهة نظري أنها ظريفة.
نعم
في كل بداية فقلت أبدأ بمقطوعة منسوبة لبشار الخوري يبكي ويضحك.
أي نعم أعرفها.
أو أبدأ بمقطوعة المتنبي ويؤمن كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرب وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب له فضلة عن جسمي في إهابه تروح على صدر رحيب وتذهب وشققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى وارخيه مغارا فيلعب وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثل وحين أركب إلى آخر البيت الذي ذكرتني به لكني قدرت هذه نبدأ بها وتكون هذه لي
وهذه لحنها الرحمانيان وغنتها فيروزي التي هي قصيدة بشار الخوري. نعم يبكي ويضحك لا
حزنا
حزنا ولا فرحا
عاشق تفضل دكتور.
نعم المثل الثاني هو لرجل آخر
هذه خلينا نأخذها بعد الفقرة هذه
حسن.
نأخذ فقرة ثم نرجع ما دام أنك تدخل في المثل الثاني
تفضل.
ندخل فيها مع أنه أنت شجيتنا بهذا القصيدة الجميلة لكن نأخذ الفقرة الثالثة في هذه الليلة وهي تفضل.
المعارضة الشعرية قصائد واعدة بنكهة قصائد خالدة.
هذه دكتور المعارضة الشعرية فقرة من فقراتنا قصيدة تنزل في المنتدى ويعارضها الشعراء ونأخذ منها معارضة ومجاراة واحدة نسمعها بصوت المعارض والآن نأخذ مطلع القصيدة التي عورضت في المنتدى تفضل.
متألم مما أنا متألم حار السؤال وأطرق المستفهم
طيور الشعر قد غرد في معي على فانن تشدو مآثر.
أهلا بكم نوار السلمي معي
وبركاته.
أهلا وسهلا بك أخي نوار وأهنئك على هذه المعارضة والمجاراة الجميلة التي رشحت لنص البردوني.
الله يحييك وشكرا لك يا أبو سندس وأحب أن أمسي عليك بالخير
وعلى ضيفك الكريم الدكتور راشد المبارك حفظه الله الذي نور الشاشة صراحة.
مساك الله بالخير وأسعدك إن شاء الله.
أما قصيدة التي عرضت بها فلسفة الجراح لشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني وأن يعارض صوب العارض العرمي فأقول فيها حيران تسأل من ودهرك أبكم وبياض عينيك الجواب المحكم.
يا سلام.
كلماتك الحيرة رحلت ولم تزل والعاكفون على السؤال هم والمبصرون الغارقون ببؤسهم أولى بأسئلة ينوء بها الفم. يا ابن السعيدة والليالي مرة كالقهوة السمراء حين تقدم نكوى بلذعتها ونرشف حزنها ونظل من آهاتها نترنم ويسوءنا رغم المرارة أنها بجنوننا وبهائنا تتفرم بي مثل ما بك من جراح ثرة ألم أبوح به وآخر أكتم في عمق إحساسي تنوح حمامة وعلى مكابرتي يقهقه ضيغم في مهجتي من كل شيء ضده حلم عظيم وانطفاء أعظم في خاطري من كل هم قصة وصب وحظ عاثر وتوهم ورماد آمال سأنثرها على وجه من الكلمات لا يتبسم. أومضت في أفق القوافي مقمرا ويحيط بالأقمار ليل مظلم دعني أمر على العذاب قصيدة فالشعر للحرق الرهيبة بلسم فكأنما في كل شريان جرت حمم من القلب المفجر لا دم. أنا لا يخفف من مشقة رحلتي إلا يقين الروح أني مسلم الله. إلا اعتقاد الروح أني مسلم.
الله أكبر. سلمت يراعك ولا فض فوك يا أخي نوار الحقيقة على هذه المجاراة الجميلة والرائعة.
بارك الله فيك يا أبو سندس وجزاكم الله خير على ما تبذلون من جهد وعلى هذه النافذة الساحرة الباهرة للفصيح والذي أتمنى أن تتحول في يوم من الأيام إلى قناة تتدفق منها هذه اللغة.
حفظك الله أخي نوار.
سلمت وسلم شعرك.
جزاك الله خير.
وقد سمعت شعرا.
بارك الله فيك دكتور راشد المبارك وشكرا لك أيضا على هذا الانتهاء.
شكرا جزيلا أخي نوار. قبل أن أعود لك دكتور راشد نختم الفقرة بمطلع القصيدة التي ستعارض الأسبوع القادم ثم نعود إلى مائدتك الذي هو الشهية. فإلى مطلع القصيدة.
جبنوا فكنت أبا السيوف المشهرة وركبت خيلا للفتوح مضمرة. نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idaleel.tv.
الحقيقة دكتور راشد سرقنا القصيدة هذه. هذه القصيدة للدكتور صالح الزهراني أستاذ الأدب والبلاغة والنقد في جامعة أم القرى. كتبها في أسطول الحرية وشارك بها في الأسبوع الماضي في برنامج البيان التالي الذي يقدمه عبد العزيز قاسم. سرقنا هذه القصيدة وحطيناها معارضة دون أن يعلم وأخذتها فيما بعد. أريد أن أستأذن بعد أن أسطو. أريد أن أستأذن فأنا أستأذن الدكتور صالح الآن وأنا حاولت أكلمه الحقيقة وأعثر على رقمه قبل الحلقة. أريد أن يتابع الحلقة وأستأذنه في القصيدة وهو بإذن الله سيكون ضيف لنا في هذا البرنامج هنا بإذن الله.
الأسبوع القادم.
لا ليس القادم لكن ننسق معه فيما بعد. سرقة بريئة ولا لا دكتور؟
والله إذا كانت السرقات من هذا النوع فهي ليست ضارة على كل حال.
تفضل دكتور.
نعم أنا قلت يعني من كذلك الأمثلة ولعلها من المصادفات أن المثل الثاني يعني لهذه الفترة من تاريخنا لرجل أقرب الناس شبها بأبي فراس الحمداني أي فهو فارس مثله وجواد مثله وشاعر مثله وعاشق مثله
يا سلام.
وظني كذلك أنه لم ينل من تاريخنا ما يستحقه وإن كان قد عرف وكتب عنه ونشر له. وحياته وتر شجي فيه البسمات وفيه اللوافع وانتهى نهاية محزنة كما انتهى كثير من أعلامنا مع الأسف. هذا الشخصية أو هذا العلم هو رحمه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المعتمد ابن عباد.
سلام. يا سلام.
فهذا الرجل يعني يجمع كثيرا من الصفات ولهذا كان من حوله من ندمائه وشعرائه كانوا يعشقون فيه شمائل وليسوا يعشقون فيه مالا أو طمعا. ولذلك لما نكب ونقل مصفدا بالأغلال إلى المغرب ومنها إلى محبسه في أغمات كانوا شعراؤه الثلاثة وهم أبو بكر بن عيسى الداني المعروف بابن لبانة وعبد الواحد بن عبد الصمد وابن حمديس يحجون إليه كل عام لا يحجون طمعا في ماله ولا في جاهه وإنما وفاء له وعشقا لأخلاقه. أبو بكر بن عيسى الداني من أكثر المعاشرين له والعارفين بخصاله ولذلك كان من أوجعهم قلبا عندما نكب فقال قصيدته المشهورة يصف فيها يوم ترحيل المعتمد وأبنائه الصغار وزوجته الرميكية وهي من عشقها وبقي عاشقا لها ومعشوقا لها إلى أن فرقت بينهم الحياة. وهذه ميزة أخرى قل أن توجد في كثير من الناس. فيقول تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد.
الله أكبر. الله أكبر.
تبكي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عبادي على الجبال التي هدت قواعدها وكانت الأرض منهم ذات أوتادي.
يا سلام.
عريسة دخلتها النائبات على أساود لهم فيها وآسادي وكعبة كانت الآمال تغمرها فاليوم لا عاكف فيها ولا بادي.
الله أكبر.
تلك عريسة دخلتها النائبات على أساود لهم فيها وآسادي وكعبة كانت الآمال تغمرها فاليوم لا عاكف فيها ولا بادي. تلك الرماح رماح الخط ثقفها خطب الزمان ثقافا غير معتادي. والبيض بيض الطلا فلت مضاربها أيدي الردى فثنتها دون إغمادي.
يا سلام.
نور ونار فهذا بعد نعمته دواء. النور. نور ونار فهذا بعد نعمته دواء. نور ونار فهذا بعد نعمته دواء وذاك طفى من بعد إيقادي. يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع بلغة الزاد. ويوم أمل واديهم ليسكنه خف القطين وجف الزرع بالوادي.
الله.
ظل الطريق الهدى بابن السبيل فخذ لغير قصد فما يهديك من هادي. ظل الطريق الهدى بابن السبيل فخذ لغير قصد، فما يهديك من هادي. وأنت يا فارس الخيل التي أخذت تميل في عدد منهم وإعداد، ألق السلاح وخل المشرفية، فقد أصبحت في لهوات الضيغم العادي.
الله.
إن يؤسروا فبنو العباس قد أسروا، وقد خلت قبل حمص أرض بغداد، سارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي. سارت سفائنهم والنوح يتبعها كأنها إبل يحدو بها الحادي. كم في السفائن من نفس، وكم حملت تلك السفائن من فلذات أكباد. من لي بكم يا بني ماء السماء إذا ماء السماء أبا سقيا حش الصادي.
الله.
وقد قتل كما تعرف لما عبر يوسف بن تاشفين المرة الثالثة وصف ملوك الطوائف وقاتل، وكان ابنه المأمون على قرطبة ابن معتمد بن عباد، وابنه الراضي أظنه في رندة، فقتل المأمون في قرطبة وقتل الراضي في رندة، وقاتل هو في إشبيلية حتى استولي عليه، فتشرد أحد أبنائه وهو الباقي منهم اسمه عبد الجبار وتنكر، ثم صار يعمل في دكان صائغ في يعني في شكل تنكري حتى يخفى على الناس. فحدث أن مر ابن اللبانة، فإذا خفى عبد الجبار على غير ابن اللبانة لن يخفى على ابن اللبانة، فوقف أمام هذا الصائغ وأنشد يقول: أدمى القلوب أجرى الدموع عدما، أدمى القلوب أسا أدمى الدموع عدما، يوم رأيتك فيه تنفخ الفحمة.
الله أكبر، الله أكبر.
أدمى القلوب أسا أجرى الدموع عدما، يوم رأيتك فيه تنفخ الفحمة، وعاد كونك في دكان قارعة من بعد ما كنت في قصر حكى إرما.
الله.
صرفت في آلة الصواغ أنملة لم تدر إلا الندى والسيف والقلم.
يا سلام.
صرفت في آلة الصواغ أنملة لم تدر إلا الندى والسيف والقلم، يدا أهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
يدا أهدتك للتقبيل تبسطها فتستقل الثريا أن تكون فما، يا صائغا كانت العليا تصاغ له حليا.
الله.
وكان عليه الحلي منتظما للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى، يوم رأيتك فيه تنفخ الفحمة.
الله أكبر، الله أكبر.
للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى، يوم رأيتك فيه تنفخ الفحمة، وددت إذ نظرت عيني إليك به لو أن عيني تشكو قبل ذاك عمى.
الله أكبر. يا سلام، يا سلام.
وددت لو نظرت عيني إليك به لو أن عيني تشكو قبل ذاك عمى، لحف العلا كوكبا إن لم تلح قمرا، وقم بها ربوة إن لم تقم علما.
يا سلام.
يقولون: فخرج عبد الجبار من يومه وجمع جماعة حوله من أنصار أبيه، وهاجموا القصر الذي فيه والي يوسف بن تاشفين وقاتل حتى قتل.
الله. الله.
ففقد أبناءه الأربعة كلهم.
سبحان الله. أخرجت القصيد أو المشهد.
وفي يوم عيد فطر دخلت عليه إحدى بناته وهي في مرقعة حافية القدمين.
الله.
فأنشأ يقول: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار خاشعة يغزلن للناس ما يملكن قد ميرا، يطعن في الترب والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا قد عادك العيد لا عادت إساءته فكان فطرك للأكباد تفطيرا.
والله تفطير
لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاس ممطورا قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا فردك الدهر منهيا ومأمورا.
يا سلام.
من بات بعدك مغرورا بمملكة فإنما بات بالأحلام مغرورا.
بالأحلام مغرورا. أي والله.
فهذه أرجو أنها كل يعني نص منها هو أن ما خرجت عن الفحوى ولا عن الغاية، أنها كلها يعني بيت قصيد.
والله كلها بيت قصيد، وتعليقك عليها بيت قصيد، ونقلك لها وإلقاك لها بيت قصيد، وفعلها فيها فعل السحر بيت قصيد.
ما فعلها فيك هذا صادق ما أحبه وقدره. وترى الأمر يعتمد على جانبين، الملقي والمتلقي. الملقي هو الشاعر والمتلقي هو المتذوق.
نعم.
فلولا هذه الذائقة عندك ما كان لها هذا الصدى.
الله
لا هذا ما
هذا طيب منك والله. الشعر نفس وشعور، والحقيقة الأبيات لما ولكن لاحظتك جبت نصوص فيها معاناة.
نعم.
يعني كلها في خط المعاناة ابتداء من القصيدة الجاهلية مرورا بكذا مرورا، فأنا أظن أشترك معك في هذا الخط.
يمكن لأن أخاكم يعاني. الأمر لله.
تفضل دكتور.
نعم
تفضل.
ودي على كل حال أن نقف عند هذه المعاناة، ودي أختم بأبيات جميلة وكذلك هي لي المعتمد بن عباد.
ماشي.
وكما قلت هو لقد كان عاشقا، والرائع فيه أنه عاشق العشق المحلل وليس العشق الحرام. ونحن في تاريخنا مع الأسف تجد آلاف الدواوين ومئات الآلاف من القصائد كلها قيلت في الشعر في الحب غير المحلل، وقل أن تجد ذلك في الشعر الحلال، يعني في الحب الحلال. فبينما نجد مئات أو آلاف الدواوين في الشعر غير المحلل، قل أن تجد ديوانا واحدا قاله شاعر في زوجته. وإذا كنت تذكر شيء فأرجو أن تذكره لي، باستثناء الله يغفر له شخص اسمه كان في القرن الماضي في القرن العشرين وهذا في الحديث، إبراهيم شكري هو الذي رثى زوجته بديوان كامل ولا أعرف أحدا سواه. وهذا شيء مما يؤسى له في تاريخنا إلا معتمد بن عباد.
والله.
وأحفظ من بعض الشواهد لقد كان عاشقا لزوجته، تعرفون قصة لقاءه بها لما كان على النهر.
لا هات
وكان مع كان في مقتبل أيامه، وكان له صديق شاعر واستوزره هو ابن عمار، وكانوا على الوادي الكبير في إشبيلية، فهبت الريح. الله. وتعرف إذا هبت الريح على النهر تجعد، فقال المعتمد نسج الريح على الماء زرد، وقال لابن عمار أجز يا ابن عمار، فلم يستطع أن يكمل البيت، وإذا بصوت ناعم رقيق على الضفه الأخرى يقول يا له درع منيع لو جمد.
يا سلام.
فرفع نظره فوجد مع الصوت الرخيم الوجه المشرق والعنق الناعم، فسأل عنها قيل أنها جارية لمحمد بن الرميك وهو أحد الوجهة في إشبيلية في ذلك الوقت، فطلبها منه واشتراها واعتقها وتزوجها وبقي عاشقين وأنجب منها أولاده. فمن اللطيف أنه وهو مشغول بالدولة والسياسة والهموم والحروب الذي بينه وبين بعض مجاوريه من ملوك الطوائف وعلى الأخص بني ذنون في طليطلة، فقد كانوا يعني كان له معهم حروبا كثيرة انتهت بانتهاء الأندلس مع الأسف. فشعرت زوجته بانشغاله أن يعني تشاغله عنها لشيء من الملل، يعني لم تعد جذوة الحب كما هي، ففطن إلى ما خالج معشوقته وزوجته من شعور، فوجه إليها أبياتا فيها شيء من الحميمية قل أن تجده بين عاشق ومعشوق إلا من نفس مثل نفس المعتمد بن عباد. فهو يقول: تظن بنا أم الربيع ملالة، والربيع هو أكبر أبنائها منه، تظن بنا أم الربيع ملالة، ألا غفر الرحمن ذنبا تواقعه.
الله،
تظن بنا أم الربيع ملالة، ألا غفر الرحمن ذنبا تواقعه، أهجر ظبيا في فؤادي كناسه.
الله الله،
وبدر تمام في عيوني مطالعه.
الله أكبر، يا سلام.
أهجر ظبيا في فؤادي كناسه، وبدر تمام في عيوني مطالعه، وجنة حسن أجتنيها، وموردا من العذب لم تحضر علي مشارعه.
ما شاء الله.
إذا عدمت كفي نوالا تفيضه على معتفيها أو عدوا تقارعه.
الله، يا سلام يا سلام عن هذا التعبير الجميل.
فهذه نفوس عزيزة ومشاعر آسرة.
نعم نعم نعم، يا والله.
فرحمهم الله.
ويمكن يكون أنت دكتور عندك ديوان مخطوط عن في زوجتك، يعني إذا كان هذا الأثر يمكن أن ينعكس، يكون عندك ديوان ما نعلمه مخطوط فتكون من
لا والله ليس مخطوط، كل ديوانين وطبع ونشر وكتب عنه.
أقصد في المستقبل يمكن يكون سر ما نعلمه عنك
في المستقبل، إذا حتى يكون حتى غير سر حتى تعلمون عنه،
تضاف إلى قائمة.
هو لو قلت شيء عنه ما عاد سر. لو كل شيء أنا معاك.
الله يرعاك دكتور. الحقيقة أنه أنستنا في هذه الليلة الماتعة والجميلة والرائعة، الماتعة بكلامك العذب والسلسال والنماذج اللي اخترتها هذه الجميلة، اللي تجعل الإنسان لا يبحث عن بيت قصيد فيها وإنما يتتبعها وينصت إلى كاملها. الحقيقة لم يتبقى من الوقت معنا إلا أقل تقريبا من دقيقتين، نريد أن نتوجه ونأخذ نتيجة المصارع، نشوف من هو صاحب الراية. هل الأحجية بقيت على صدارتها وخذت الراية، أم تقدم أبو بشرى أم أبو خالد؟ هذا الذي سنعلمه الآن. ما شاء الله ما شاء الله دكتور راشد، نبارك للأحجية أنها أخذت الراية بسبع وثمانين درجة، ويليها أبو بشرى بثلاث وثمانين، ويليها أبو خالد بتسع وسبعين. إذن امرأة من يعني رائدات الخنساء وغيرهن. نعم. من النساء اختطفت هذه الليلة، لا أخفيك أني مسرور. سمين. اختطفت هذه الليلة الراية من الشعراء. أريد أن أعرف هؤلاء الشعراء ماذا سيعملون في الأسبوع القادم إذا أنزلت، لأنه 24 ساعة تنزل الأحجية خلالها نص أو تسحب الراية منها. نعم. نص جديد. فإذا نزلت الأحجية نصا جديدا، أريد أن الشعراء ماذا يفعلون؟ امرأة دخلت رواقهم وميدانهم واختطفت رايتهم.
نعم.
وهم متسلحين بسلاحهم.
نعم.
تعليقك دكتور حتى نختم.
والله تعليقي أنني مسرور بهذا ومسرور بهذا الاختطاف، فالمرأة هي المحية بالشعر.
يا سلام.
فإذا كانت هي المحية، ما الغرابة أن تكون قادرة عليه.
نعم.
وهي المحية له.
نعم.
فشكرا لها وشكرا للشعراء الآخرين.
طيب تريد أن تقول شيء للمشاهدين قبل أن نختم؟
والله أقول أنني سعيد بهذا اللقاء، وأرجو أن يتكرر، وأرجو أن يعينكم الله على ما تصديتم له ويوفقكم فيه.
آمين.
وشكرا لك.
والله أنا مبسوط من الكلمة اللي قلتها، هذه يتكرر، وهذه سأحتفظ بها في أخزنها في الذاكرة عندي، يتكرر هذه حتى. وأنا رأيتك للضيوف اللي تستضيفهم في الأحدية.
نعم.
أنك تقول هذه تستكرر اللقاء، وأنت أعطيتنا اعتراف أنك ستكرر أيضا لقاءك هنا، ونحن فرحين به. والمشاهدين الكرام، أيها المشاهد الكريم، إلى مساء الجمعة القادمة نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا.